بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 22 و100 دال على 69 و803 آلاف، وهو الشريط العاشر من شرح العقيدة الطحاوية.
وإنما الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الكلام في الإمكان وعدم الإمكان عند الجهمية، ومن تأثر بهم كان الفعل مستحيلا غير ممكن، وإن كان الله يوصف بالقدرة لكن لو أراد أن يفعل لا يمكن أن يفعل، ثم بعد ذلك تحول من هذه الاستحالة إلى الإمكان. هذا هو الكلام الباطل الذي يجب أن يرد، وهو الذي رده شيخ الإسلام في غير موضع من كتابه من هذا السنة الذي هو أساس لهذا البحث، وهذا البحث منقول من كتاب شيخ الإسلام من هذا السنة. ولما حصل في هذا الكلام أو في هذا الكتاب من مثل هذا الكلام الذي يوهم، لأن شيخ الإسلام ربما يرى من الحوادث لا أول لها استغل خصوصهم هذا الكلام الذي فيه إيهام، واتهموه بأنه يقول بقدم العالم. وقد سئلت هذا السؤال الآن بعد الصلاة من بعض طلاب العلم، لأن شيخ الإسلام ربما يقول ذلك. وتقدم أن قلت لكم إن كلام إن كتب شيخ الإسلام وكتب تلميذه ابن القيم كتب ألفت للدفاع عن منهج السلف وعن العقيدة السلفية، ولكن الذي يظهر إن هذه الكتب قد امتدت إليها أيدي ودست في هذه الكتب بعض العبارات التي لا تساير عقيدة الشيخين وعقيدة السلف السابق. من ذلك مثل هذه العبارات التي توهم، وتقدمت مثلها كثيرا، التي توهم بأن شيخ الإسلام يرى بأن الحوادث لا أول لها وأنها مستمرة في الماضي وأن العالم قديم أو بعض العوالم قديمة، هذا الكلام باطل لا يقوله شيخ الإسلام، بل هذا كلام الفلاسفة. وإن قرأنا عبارة توهم هذا في بعض كتبه يجب أن نردها ونعتقد أنها كلام مدروس بدليل كلامه الكثير في عدة كتب، حيث يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بأن ما عدا الله كل ما سوى الله مخلوق مهلك بعد أن لم يكن. فالله وعده هو الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الذي ليس له بداية، وكل ما عدا الله له بداية. يجب أن يفهم الكلام هكذا. وقوله ولا كان الفعل ممكنا، هذا كلام الجهمية كما قلنا ليس كلام أهل السنة. القول الثاني، أما قوله يفهم من الحديث لأن المقصود إخباره بأن الله لو كان موجودا وحده لا بأس أن يفهم هذا الكلام من الحديث، ولا منافاة بين القولين، بين القول الأول والثاني. يمكن أن يقال إن الحديث يدل على هذا وعلى هذا معا، لا مانع من ذلك إذا استبعدنا هذه العبارة وهي أن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا في الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا، نحرك على هذه الجملة وما قبل ذلك صحيح، والحديث يدل على هذا وعلى القول الثاني الذي يأتي الآن. والقول الثاني، المراد إخباره صلى الله عليه وسلم عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، لأن أهل اليمن قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر، أي هذا الأمر المشهود، ولم يسألوا عن مبدأ الخلق ولكن يسألون عن أول هذا الأمر المشاهد ما هو. لذلك يؤيد الشارع القول الثاني، ولكن كما قلنا لأن ما بات بين القولين في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان في ذلك الوقت عرشه على الماء. إذن عرش الرب سبحانه وتعالى والماء الذي تحت العرش خلق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان العرش حينذاك موجودا والماء الذي تحت العرش موجود. وهل القلم خلق بعد ذلك؟ عند تقدير المقادير هذا وجه ترجيح الشارع، إذا كان القلم كتب أو خلق إلا تبديل المقادير، معنى ذلك سبق خلق العرش وخلق الماء سبق خلق القلم. هذا وجه ترجيح شارح الطحاوية هذا القول على القول الثاني. نعم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تبديل هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه السماوات ب50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء، إن العرش موجود والماء موجود في ذلك الوقت. دليل
صحة هذا القول الثاني من وجود، أحدها أن قول أهل اليمن جئناك لنسألك عن أمر هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى، ولفظ قبلي ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل والحميدي والبغوي وبالأكيد، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول المخلوق. وأيضا فإنه يقال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عقله على الماء وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياه بجزء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام لابتدار خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض لما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما لما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد لهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل فإذا وضح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مبطل قطعي، ولم يأت بالكتاب ولا يستدل بما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وانما ورد على السياق المذكور، فلا يظن ان معناه الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والارض. وايضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله او معه او غيره وكان عقله على الماء لا يصح ان يكون المعنى انه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه اصلا، لان قوله وكان عقله على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حديث أو معقوبة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم مشهودا.
على كل الشارح يحاول ترجيح القول الثاني، أما ترجيح القول الثاني بقوله التي ذكرها قول أهل اليمن جاءوا ليسألوا عن أول هذا الأمر المشاهد هذا واضح لا إشكال فيه أنه مما يرجح، لكن لا يحكم على المعنى الثاني أنه باطل. هذا الوجه الثاني. وأيضا فإنه قال وكان الله ولم يكن شيء قبله، يقول هذا روي قبله ومعه وغيره، والمجلس واحد، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أحد هذه الألفاظ الثلاث إما قبله أو معه أو غيره، فلفظة قبل جاء ذكرها في غير هذا الحديث، أما لفظة معه لم تثبت لا عند شيخ الإسلام ولا عند غيره. الكفار أثبتوا بأن هذه اللفظة غير ثابتة، ينحصر الكلام في ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره، وغيره ثابت في حديث صحيح كلفظة قبل، وكون لفظة قبل قبلت في غير هذا الحديث، وغير لفظة قبل لم تذكر إلا في هذا الحديث، لا يرد ما ما ثبت في حديث صحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم حديث أبي هريرة أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا صحيح وصريح، لكن لا يدل هذا على أنه كان مع الله شيء آخر، بل هو المتقدم على كل شيء. وهذا الكلام أصر فيه هو نفسه في غير موضع مما تقدم. وإذا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه، فترجيح هذه اللفظة لأن كثيرا من أهل العلم لم يروا إلا قبله كالبغوي وابن كثير وغيره، لا يضر عدم ذكرهم، لا يرد لفظا صحيحا صريحا ثبت في أحاديث صحيحة وهي لفظة غيره. فبعد هذا كله يحاول أن يصل الشارع إلى الجملة الأخيرة وهي المقصودة عنده. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره، فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل. هذا إذا كان بينهما تعارض ولا تعارض بينهما. فإذا رجع أحدهما كما رجع هو لفظة قبل، فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. متى يكون مخطئا؟ لو كان هناك تعارض بين اللفظين، لا تعارض بين اللفظين، ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، المعنى واحد. لو كان هناك تعارض وتناقض يكون من أخذ باللفظ الذي لم يرجعه يكون مخطئ، وعلى هذا لم يكن هناك أي خطأ. ولم يجد الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، واللفظ الذي بين أيدينا يدل على هذا المعنى. نحن نسلم المعنى الذي يدافع عنه، وفي الوقت نفسه نثبت المعنى الثاني إلا معارضة بين المعنيين أبدا. فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد في سياق مذكور لا يضر له. فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. لا يقال بأن الله معطل عن الفعل إلا على رأي الجهمية القائلين بأن الفعل كان ممتنعا عليه. ومن يرى بأن الفعل كان ممكنا دائما وأبدا يفعل إذا شاء ويمسك عن الفعل إذا شاء، لا يلزم من هذا القول بأن الله كان معطلا عن الفعل. وهذا الإمكان لا ينبغي أن يؤخذ منه بأن شيئا غير الله كان قديما لا أول له، بل الله وحده هو الذي لا أول له، وكل ما سوى الله له بداية. وقد تقدم تكرير هذا الكلام غير مرة. وأيضا فقوله كان الله ولا شيء قبله أو معه أو غيره كان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، بل لا يصح غير هذا، بل هذا هو الصحيح، هذا الذي قرره هو نفسه، وهو الذي تدل عليه الأدلة بأن الله كان ولا شيء هناك، وأن الأشياء كلها خلقت بعد أن لم تكن، الكون كله وجد بعد أن لم يكن، الأصل هو الصحيح، حتى ما يريد أن يقرر الشارع هو الصحيح، فلنعد هذا الكلام مرة أخرى. وإذا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله أو لا شيء معه أو لا شيء غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده ولا مخلوق معه أصلا. الصحيح هذا هو الصحيح، أي حتى ما أراد الشارع هو الصحيح، كان الله وحده ولا شيء معه، وفي الوقت نفسه كان قادرا على أن يخلق أي شيء يريد أن يخلقه، وقادرا على أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، والفعل لم يكن مستحيلا عليه، ولكن ليس هناك شيء يشارك الله تعالى بأنه قديم لا أول. مما يجب الإيمان به على جميع المسلمين اعتقاد بأنه لا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى بأنه لا أول له، بل الله وحده هو الذي لا أول له، والأشياء كلها خلقت بعد ذلك بمشيئة الله تعالى، وأن الله قبل أن يفعل وقبل أن يخلق موصوف بأنه فعال لما يريد، وبأنه الخالق، وبأنه الباري، لأنه يعلم وقد علم وكتب أنه يفعل، أنه يخلق، أنه يرزق، أنه يوجد، كل ذلك معلوما لديه وكان قادرا على ذلك. لكن تأخير الخلق إلى شيء إلى وقت إرادته ومشيئته لحكمة يعلمها. مثال ذلك الذي يوضح ذلك، فالله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وهل الآن موصوف بأنه آت؟ نعم موصوف بأنه آت وسيأتي، ولكنه أخر الإتيان إلى يوم القيامة لحكمة يعلمها. وهل يقال إن الإتيان ممنوع عليه وممتنع وأنه معطل عن هذا الفعل الذي هو الإتيان؟ لا، لم يكن معطلا ولم يكن الإتيان ممتنعا عليه، بل هو الذي أخر لحكمة يعلمها. كذلك قبل أن يخلق هذا الخلق هو قادم على الخلق، ويسمى الخالق البارئ ويسمى الرازق، فهو لم يخلق من يرزقه ورزقه بعد، ويسمى أنه الرزاق وأنه الرازق قبل أن يخلق المرزوق ورزقه سبحانه، لأن قوله وكان عبده على الماء يرد ذلك، لا هذا لا يرد. إذا كان أول المخلوقات العرش، أول المخلوقات الموجودة العرش أو الماء، لا يرد على أن الله سبحانه لا يقتضي ذلك أن الله كان معطلا، بل كان فاعلا بالقوة لا بالفعل كما تقدم. فإن هذه الجملة وهي كان الله وكان عبده على الماء إما حالية أو معطوفة، لا يقول هذا، فلتكن حالية فلتكن معطوفة، المعنى الذي يريده واضح، وهو هذا الكلام لو صح من شيخ الإسلام يوهم بأن هناك أشياء مقارنة لله تعالى، ولم يكن الله وحده في لحظة من اللحظات، بل هناك أشياء مقارنة لله تعالى في قدمه، أشياء لا أول لها. هذا الكلام الذي يجب أن نرد ويجب أن نرد، لأنه لا يليق لشيخ الإسلام أن يقول هذا الكلام، وكلامه الكثير يرد ذلك. وقد سبق أن قال إن الذي عليه أتباع الرسل من المسلمين واليهود والنصارى أن كل ما سوى الله مخلوق وجد بعد أن لم يكن، تقدم هذا الكلام ومثله معه. لذلك لا ينبغي أن نغتر بمثل هذه العبارات التي يظن أنها مدسوسة عليه حتى يتهم هذا العالم الذي نفع الله به المسلمين وبمعلفاته بأنه يقول بقدم العالم، وهذا كلام لا يقوله مسلم قبل من أن يقوله طالب علم.
الشيخ نقل من الشيخ
هذا الكلام مذكور من هذه السنة، وكتب الشيخ الأمس أقعد بعد بحاجة إلى التأكيد.
قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج بشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحب والتدبير والتربية، وهي تدبير الشيء كماله في التدبير، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التدبير أيضا.
انتبهوا لكلام الشيخ، كلام الشيخ الطحاوي يرد الكلام السابق حيث يقول له معنى الربوبية ولا مربوبة، المربوب خلق وربي بعد أن لم يكن، وله معنى الخالق ولا مخلوق، إذن المخلوق له بداية، وقبل أن يخلق أول خلق من مخلوقاته كان الله وحده ولا شيء غيره. كلام الشيخ الطحاوي لو قتل منفردا عن كلام الشارح لا يثبت هذه البلدة، كلام واضح في غاية الوضوح. والشارك هنا لا يسعه إلا أن يشرح بما يفيد كلام الشيخ، يعني أن الله موصوف بأنه رب قبل أن يوجد مربوب، وقبل أن يوجد مربوب أليس الله كان موجودا وحده؟ هذا رد للكلام الثابت الذي قلنا إنه يحتمل أن يكون منصوصا على شيخ الإسلام، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق، مخلوق ما قبل أن يوجد أي مخلوق، وجميع المخلوقات خلقت بعد أن لم تكن، وجدت بعد أن لم تكن موجودة، وكان الله وحده سبحانه، وفي الوقت نفسه كان قادرا على أن يوجد وأن يخلق وأن يفعل، ولم يمنعه مانع، ولكنه فعال لما يريد، يفعل ما يفعل بإرادة وبمشيئة، لم تتقل حكمة في ذلك الوقت أن يخلق وأن يرزق، اتقت الحكمة أن يبقى خلقه من حيث بدأ، ولا يفهم من هذا لأنه كان معطلا عن الفعل، بل كان قادرا على الفعل. قال بعض المشايخ الشارحين إنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق، ولم يقل معنى الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود، لا بد مجرد إخراج الموجود من العدم إلى الوجود، هذا الذي يقال له خالق. والرب يقتضي معاني كثيرة، منها الملك والفكر والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله في التدريج، هذا معنى تلك. فلا جرم انه اتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبيه. انتهى كلام بعض الشارحين. ويقول ابن عبد العز وفيه نظر، لان الخالق يكون بمعنى، لان الخلق يكون بمعنى التقدير، معناه ان الخلق ان الخالق والرب متقاربان، وهذا المعنى الذي اثبته للربوبيه، ويريد ان ينفي عن الخالق فيه نظر. والكلام واضح مثل ما قال، ليس الامر كما قال ان الخالق مجرد الخلق مجرد الاخراج فقط، يخرج ويربي ويحفظ، فهو بمعنى الرب.
قوله وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه، يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه محيي الموتى قبل احيائه، فكذلك يوصف بانه خالق قبل خلقه، الزاما للمعتزله ومن قال بقولهم كما احينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير انه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء.
قال الشيخ مره اخرى مؤكدا للمعنى الثابت، وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائه، فالله سبحانه وتعالى يسمى محيي الموتى قبل ان يخلق من يميته ومن يحييه، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه، انشاؤه لهذا الكون حصل بعد ان لم يكن، فهو موصوف بانه الخالق وبانه المحيي وبانه الرب وبانه البارئ، والمخلوقات لم تخلق بعد، ولم تحدث له هذه الاسماء محيي الموتى الخالق البارئ، لم تحدث له هذه الاسماء بعد ان خلق الخلق، بل هو موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الاسماء قبل ان يخلق المخلوقات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدير بأسمائه وصفاته، هذه العبارة التي تشمل كل ما يريد أن يقول شيء. الله سبحانه وتعالى قدير لا أول له، قدير بأسمائه وصفاته. عندما قلنا الله قدير هذا من باب الإخبار، لا لأن القديم اسم من أسماء الله الحسنى، لأنه يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء، وقديم ليس من أسماء الله تعالى، كما يقال سارع بدل خالق، كل هذا رواية بالمعنى، وإلا اسمه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فلنكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. قوله رحمه الله: وكما انه يحيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاثم قبل احيائهم، كذلك استحقت من خالق قبل انشائهم. يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه يحيي الموتى قبل احيائهم، فكذلك يوصف بانه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم. وتقدم تكريم أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء.
قال الشيخ الصحابي رحمه الله تعالى: وكما أنه يحيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحقت من الخالق قبل إنشائهم. فالله سبحانه وتعالى قديم بأسمائه وصفاته قبل أن يخلق الخلق فهو خالق، وقبل أن يحيي الموتى فهو المحيي. لم تتجدد له هذه الأسماء بعد أن فعل هذه الأفعال. يقول الشاعر: لأنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه يحيي الموتى قبل إحياء الموتى، كذلك يوصف بأنه خالق قبل خلق الخلق، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم. للمعتزلة مذاهب يخالفون فيها أهل السنة في ثلاثة أمور وفي ثلاثة مسائل. المسألة الأولى مسألة معروفة لدى طلاب العلم، مخالفتهم لأهل السنة في مسألة الصفات، في نفيهم لصفات الباري سبحانه وتعالى وعدم إثبات أي صفة من الصفات، مع دعوى إثبات الأسماء، دعواهم في إثبات الأسماء دعوى غير مقبولة، لأنهم يثبتون أسماء لا معنى لها، إثبات فلا إثبات. المسألة الثانية هي متصفة كبيرة، حيث يزعمون أن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام، ولكنهم يخالفون الخوارج في حكام الدنيا ولا يدخلونه في زعمهم في الكفر، يخرج من الاسلام ولا يدخل في الكفر، فيبقى في منزله وهميه بين الاسلام والكفر، اي لا يستحلون دمه ولا ماله، ولكنه ليس بمسلم ولا هو كافر حتى يستحل ماله ودمه، ولا هو مسلم حتى يطلق عليه انه مؤمن، بل في منزله بين المنزلتين. هذه مساله، وهذه المساله الثانيه من المسائل التي تخالف فيها المعتزله على السنه. المساله الثالثه في مساله القدر، حيث ينكرون مراتب القدر كلها، وهذا هو محل الشارح. ينكرون علم الله السابق لكل شيء، وانه عالم كل شيء جمله وتفصيلا، وعالم هذا الخلق قبل ان يخلق وقبل أن يكون الكون كيف يكون إذا كان، وكتب ذلك وأخبر عنه وشاء مشيئته العامة ثم نفذ ذلك. هذه مراتب القدر. المعتزلة القدرية في هذا الباب ينكرون القدر، وأهل السنة كما تعلمون يثبتون هذه المراتب كلها وجوبا. نعم. صفة هذه المسائل التي تخالفها المعتزلة وأهل السنة: الاعتزال ليس مجرد اعتزال بمجلس الحسن البصري، وإن كان كثير من المفسرين يذكرون هذا هو السبب، ولكن السبب الحقيقي اعتزال للمسلمين في هذه المسائل، وخروجهم على منهج المسلمين ومخالفتهم للمسلمين في هذه المسائل الثلاث، هذا هو السبب الحقيقي في تسميتهم بالمعتزلة. قوله: ذلك لأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كأمره شيء وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في القدر قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها
وسمو الكل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مطلب الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرمني المعتزلة مع المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يكثر عليها عندهم، وتنازعوا هل يكثر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم لكل ما يعلمه وقارئ لكل ما يخطب ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة قال الشيخ رحمه الله تعالى ذلك الذي تقدم ذكره من إثبات الصفات لله تعالى بالأزل قبل خلق الخلق لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. الفقر وصف ذاتي لما سوى الله كما أن الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، وكل أمر إليه يسير حيث هناك شيء يصرف عليه لا يحتاج إلى شيء، بل الخلق يحتاجون إليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولذلك قال وهو السميع البصير لئلا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء، أن الكلام مقتبس من الآية، لئلا يفهم من هذا ليس كمثله شيء نفي الصفات ما فعل ذلك علماء الكلام الذين يكون صفات المعتزلة لتدلوا بهذه الآية وتركوا آخر الآية ليس كمثله شيء جعلوا دليلا على نفي الصفات، لذلك ألحق الشيخ اتباعا للآية وهو السميع البصير. أشار إلى ثبوت صفات الرب سبحانه وتعالى في الأزل قبل خلقه والكلام على كل في قوله بأنه على كل شيء قدير وشمول كل، وأن شمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى هناك بتوسع عندما تستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى خالق كل شيء. المعتزلة فرقوا بعموم كل بقوله تعالى خالق كل شيء، قالوا القرآن شيء داخل في عموم كل فهو مخلوق. هناك يبحث الشيء أن عموم كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن ويأتي بشواهد من الآيات تدل على أن العموم أحيانا لا يشمل كل شيء، كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء بكسب بالقيس لأنها لم تؤت كل شيء في الوجود وإنما أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وقوله تعالى تدمر كل شيء والريح لم تدمر كل شيء فبقيت المساكن ومن في المساكن وهم النفس وأصدار المؤمنون، هكذا سوف يستشهد الشيخ والشارك بالآيات على أن عموم كل بحسب المقام فيأتي ذلك بالتفريع وبتوسع إن شاء الله. قال الشارح وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله والله على كل شيء قدير، تدخلوا في هذا العموم متناقضين مع العلم أنهم استدلوا بقوله تعالى خالق كل شيء على أن كل شيء مخلوق بما في ذلك كلام الله، وهنا قالوا معنى الله فالله على كل شيء قدير إنه قادر على كل شيء هو مقدور له، وهناك أشياء غير مقدورة له في دعمه. أما أفعال العباد نفسها الأكبر، الغريب استعمل الشيخ هذه المرة أو الشارح تعبيرا غريب، ونفس أهل اللغة لا تستعمل إلا في باب التوكيد المؤكد، وأما أفعال العباد نفسها أصلها، ولكن التعبير الجالب هو الذي يتمشى مع هذا التعبير. أنا نفس الشيء هذا التعبير اليوم. وأما أفعال العباد نفسها فلا يكذب عليها عندهم، إذا ليست كاملة في عموم كل، كيف خرجت أفعال العباد عن عموم كل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، وكيف دخل كلام الله بعموم كل عند قوله تعالى خالق كل شيء؟ ذلك لأنهم لما أعرضوا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على الحق لا على النفس تناقضوا، وهي قاعدة مقررة في كل مناسبة
كل من أعرض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتناقض ولا يستطيع أن يجيب على هذا التناقض ولا يستطيع أن يوجهه بأي توجيه هو تناقض بين. وتنازعت بعد أن اتفقت المعتزلة على أن أفعال العباد غير داخلة في عموم كل في مثل هذه الآية تنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا؟ هل الله قادر على خلق أمثال أفعال العباد إذا كان لا يقدر على خلق أفعال العباد؟ إنها جرأة. ولو كان المعنى على ما قالت المعتزلة لكان بمنزلة أن يقال وهو عالم بكل ما يعلمه وخالق بكل ما يخلقه وهو كلام لا فائدة فيه ولا يدل على شيء وليس فيه مدح أو ثناء وسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء هكذا من أعرض عما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو منذر انتهاءه وأما المحال بذاته مثل كون شيء واحد يكون معلوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء ومن هذا الباب خلق مثل نفسك وإعدام نفسك وأمثال ذلك من المثال وهذا مصروف الإيمان يصدره بيده العالم التامة فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير وإنما تنازعوا في المعلوم الممكن هل هو شيء أم لا والتحديد أن المعلوم ليس بشيء في الخالق ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يكتبه ويكتب به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخالق كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أي لم تك شيئا في الخالق وإن كان شيئا في علمه تعالى وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بعدما رجع المذهب المبتدئ في هذا العموم قال الشيخ الشارع وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير حقيقة وكل مخلوق ممكن داخل في هذا العموم لذلك قال وكل ممكن وهو مندرج في هذا كل ما سوى الله ينقسم إلى قسمين ممكن ومحال ممكن ما كان معدوما ولكنه ليس بمستحيل ولائق بالله أن يوجد فأوجده هذا الكون كله يقال له ممكن فإذا وجد يقال إنه حالي حدث بعد أن لم يكن هذا ممكن وهناك محال المحال الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يوجده ولا تتعلق به قدرته وإرادته تنزيها لله تعالى لا عجلا إذن الأشياء ما عدا الله تعالى إما ممكنة هذا الكون كله أو مستحية كل ممكن داخل في هذا العموم وهو على كل شيء قدير وأما المحال لذلك النوع الثاني مثل كون شيء واحد موجودا معدوما في حال واحدة شخص يكون موجود ومعدوم في حالة واحدة فهذا لا حقيقة له حتى يقال له شيء ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء بما في ذلك أهل العقلاء الذين يسمون أنفسهم عقلاء وهم يتفقون مع العقلاء من السلف في هذه المسألة أن هذا لا يسمى شيء المحال لذاته ومن باب المحال لذاته خلق مثل نفسه لا يقال هل الله قادر على أن يخلق مثل نفسه وأن يعدم نفسه وأن يخلق له صاحبة وأن يخلق له شريك أو ولد كل هذا من المحالات التي لا ينبغي أن تبحث تنزيها لله تعالى في باب قدرته وإرادته ولكن يقال كل ذلك من المحال بالذات وليس بداخل في هذا العموم الداخل في عموم الكل قادر على تلك الأشياء أما أن يخرج بعض الأشياء من قدرته تعالى لإخراج مقتدرة أفعال العباد إيمانه بربوبية الله العامة التامة ناقص، لأنهم أثبتوا مخلوقات غير داخلة تحت قدرة الله، ولا يؤمن بتمام ربوبيته سبحانه وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. تستطيع تقول استنتاجا من هذا بأن المعتزلة لا تؤمن بتمام ربوبيته وكمالها، لأنهم أخرجوا أفعال العباد الاختيارية من قدرة الله تعالى، وجعلوه غير قادر على تلك الأفعال، وتنازعوا هل هو قادر على مثلها أم لا. ومن كان هذا حاله لا يوصف بأنه يؤمن بربوبية الله تعالى العامة التامة. بعد أن تحدث عن الملحد وعن المخالف للذات المخالف لذاته قال: وإنما تنازع أهل العلم بالمعلوم الممكن، الممكن قبل أن يوجد يسمى ممكن، وقلنا بعد الوجود يسمى حادث، وهل يسمى شيئا قبل أن يوجد وهو معلوم هل هو شيء أم لا، هذا هو محل النزاع. والتعبير أن المعلوم ليس بشيء في الخارج، المعلوم وما سيتجسد ويتغير في هذا الكون ولم يقع حتى الآن لا يسمى شيئا في الخارج أي في خارج الكون، وإن كان الكون يتصوره لكن خارج الكون ليس بشيء، هذا بالنسبة للمخلوق. ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه،